إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فصح عند الإمام أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزا الله خيرا إخواننا عن حفواتهم واستقبالهم وكرمهم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فذلكم اليوم العظيم إنما ينفع العبد أن يأتي الله عز وجل بقلب سليم، والقلب السليم هو السالم من كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل، ومن كل شهوة تخالف أمره سبحانه. إذ أن البلية إنما تدخل على العبد من أحد هذين الأمرين، وعلاج الشبهة هو العلم، وعلاج الشهوة الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وهذه هي التزكية الحقيقة التي يجب على العبد الحرص عليها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي نماها على طاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه سبحانه والاستقامة على دينه سبحانه اعتقادا وقولا وعملا. ولا يكفي ذلك حتى يسعى المرء في نفي الدخيل عن كل ما يقدح في ذلك، إذ هذه حقيقة التزكية. فلا يزكو العبد إلا إذا كان تزكيته مبنية على نماء صحيح مع نفي للدخيل، وليس أمر التزكية مجرد نماء فقط، فهذا فهم خطأ كما نبه الإمام ابن القيم رحمه الله. بل لا بد مع هذه التنمية أن يسعى المرء في نفي الدخيل عن هذا النماء حتى يكون النماء صحيحا، حتى يكون النماء صحيحا على ما يرضي الله عز وجل. وبضدها تتبين الأشياء. فلا يكفي المرء أن يكون لا حرص على مثلا على تلقي العلم على طاعة الله عز وجل، وهو لم يأتي بما يحصن به هذا الخير، بل لابد أن يحصن هذا الخير بمعرفة الضد. ولذلك كان سبيل المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا حريصين على العلم، حريصين على العمل، وكذلك كانوا حريصين على الحفاظ على هذا الخير بنفي الدخيل عنه، بنفي الدخيل عنه. ولذلك كان منهجهم قائما على التصفية والتربية. وحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فحصل رضي الله عنها العلم وعمل به، ولم يكتفي بذلك حتى سعى في نفي الدخيل وبتحصين هذا الخير بمعرفة ما يضاد هذا الخير. ومن أعظم ما نتذاكر به ونجعل مجالسنا مذاكرة فيه هو ما يصب في هذا الأمر، وأساس ذلك أمر الاعتقاد، أمر الاعتقاد الذي عليه بناء الأقوال والأعمال. ولا يقبل الله عز وجل قولا ولا عملا إلا إذا كان مبنيا على اعتقاد صحيح، فهو أصل الأصول. والرسل جاءت من أجل تحقيق هذا الأمر وتكميله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول ما دعا إليه الرسل وأول ما أمر الرسل بالدعوة إليه. وهكذا أتباع الرسل هو الدعوة إلى هذا السبيل، إلى تصحيح الاعتقاد وتصحيح الأقوال والأعمال، أقوال القلوب وأقوال الألسن وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. لابد من صحة الاعتقاد حتى بعد ذلك صح أن يكون البناء متينا. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، كما في رواية البخاري. فهذا أول ما يجب على العبد الاعتناء به وتقديمه في تلقيه للعلم، وهكذا أيضا في الحرص عليه وفي دعوة الناس إليه وفي تحقيقه. وكل ما سوى ذلك فإنما هي إنما تبنى على هذا الأساس المتين الذي هو الاعتقاد الصحيح. ولذلك اعتنى الأئمة، أئمة الدين من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إلى هذا الزمن على التأليف في هذا الجانب، التأليف في هذا الجانب كتابة، وهذا الاعتناء بما هو أوسع بجانب الاعتقاد. وألف في ذلك عدة كتب بين مبسوط وبين مختصر وبين متوسط وبين منثور وبين منظوم. وكان مما ألف في ذلك هذه المنظومة التي بين أيدينا المسماة بلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ذلكم الإمام الحضر المعروف عند كل سني، عند كل متبع للكتاب والسنة سائلا على طريق السلف الصالح رضوان الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل من بعده، كل من أتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو عالة على كتبه رحمه الله، لما حباه الله عز وجل وتفضل الله عز وجل وأكرمه به من سعة العلم والثبات على السنة وتحقيق مذهب السلف تحقيقا عظيما. وكان ذلك مبنيا أيضا على إلمام كبير وواسع واطلاع واسع على كتب السلف. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: اطلعت على أكثر من 100 تفسير من تفسير السلف، لم أجد حرفا منه أنهم أول آيات الصفات على خلاف مقتضاها وظاهرها. فهذا ينبئك على اطلاع عظيم واستقراء عظيم من هذا الإمام، وأن تأليفه مبنية على هذا الأمر. و ما أوتيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم يعد من الكرامات، كما ذكر ذلك الشيخ علي الصالح رحمه الله من مشايخ العلامة ابن عثيمين. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله في أحد شروحه هذا، وقال بأن شيخ الصالح كان يقول بأن العلم الذي أوتيه شيخ الإسلام من الكرامات، يعني تعجب في سعة هذا العلم الذي أوتيه والتأليف التي ألفها والتحقيق العظيم الذي يعني أكرم الله عز وجل به هذا العبد بما يعني تنبهر به العقول. فلذلك يعني كانت هذه العبارة لا غبار عليها، أن هذا من إكرام الله عز وجل لهذا العبد، وأن ما أوتي وإنما هو من الكرامات، خاصة في ذلك الزمن الذي كثر فيه سطو أهل البدع والضلالة من الأشعرية وغيرهم. والجهمية والمعتزلة وغيرهم من دعاة البدع والضلال. فكان من حكمة الله عز وجل أن يسخر مثل هذا الإمام يدب عن الدين وينصر هذا الدين ويدفع شبه المبطلين بما أعلاه الله عز وجل وأعلى به ذكره في الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يكرمه في الآخرة أعظم إكرام. وهذا نستفيد منه كذلك. سيأتي معنا إن شاء الله أن يعني نصر دين الله عز وجل هذه نعمة. من وفق إلى أن يكون من ناصر دين الله عز وجل فقد أوتي خيرا عظيما. ولا ينصرن الله من ينصر. إن أردت نصر الله عز وجل لك وتثبيته لك فعليك من نصر دين الله عز وجل حتى تعامل من جنس عملك والجزاء من جنس عمل. فمن بالك إذا كان الجازي لك هو أكرم الأكرمين. فإذا أردت الثبات على دين الله أردت أعظم الجزاء عند الله عز وجل فعليك من نصرة هذا الدين وتجد بأن الله عز وجل يعني سخر كثيرا من أهل العلم على مر الأزمان. تجد كثير من كتب التراجم ربما فيها آلاف مؤلفة من أهل العلم لكن تجد الذين أعلى الله عز وجل ذكرهم من هؤلاء قليل بالنسبة للعدد الإجمالي. وتجد أن من أعظم الأسباب في ذلك أن هؤلاء عنوا بنصرة دين الله عز وجل والتضحية في ذلك فأكرمهم الله عز وجل بإعلاء ذكرهم فلا يكفي أن يكون المرء يطلب العلم وهكذا بعد ذلك يعني يحتكر لحافظ نفسه أو لا يعمل به أو لا يدعو إليه. بل لا بد من الحرص على هذا الأمر كله وعلى نصر دين الله عز وجل وعلى تبليغ هذه الرسالة العظيمة. فإن ذلك هو حرفة الأنبياء. ومن أراد أن يرث الأنبياء وأن يكون ممن يرث الأنبياء فعليه بالقيام بذلك قولا وعملا ودعوة. ثم بعد ذلك نرجع إلى هذه المنظومة. وكما تعلمون أنها سميت أو عرفت بأنها لامية. سميت لامية باعتبار أن رويها وأنها مختتمة جميع أبياتها بماذا؟ بحرف اللام. كما قيل في النونية نونية لكونها مختتمة بحرف النون. وهذه اللامية بعضهم ربما ينكر نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هناك غير واحد من الأئمة يثبت ومن أهل العلم يثبت نسبتها إليه. وتجد أن بعض أهل العلم من الحنابلة أحمد بن عبد الله المرادي شرحها في ذلك من كتاب رده الآلة البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. وهكذا أيضا نعمان بن محمود الآلوسي كذلك شرحها يعني ذكرها وذكر نسبتها إلى شيخ الإسلام كما في كتاب الجلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين نسبها هناك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. وكثير من أهل العلم ينسبونها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسواء بعد ذلك قلنا بأنها ثبتت نسبتها أو لم تثبت نسبتها فمثل هذا يعني هذه المنظومة تلقاها أهل العلم بالقبول مضمونا وهكذا يعني تداولوا شرحها والاعتناء بها ويوصون بحفظها والاعتناء بها. ومما كذلك يعني تميز به هذه المنظومة كونها يعني مختصرة وحاوية لأساسيات مهمة مما يدخل في هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الاعتقاد مما يعني يطمئن النفس إلى مثل هذه المنظومة ولدراستها وأيضا إلى نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتجد فيها من قوة البيان وقوة السبق قوة وكذلك اختصار الألفاظ مع ما فيها من المعاني العظيمة ما مثله من تعابير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك المسلف اعتنى بها أهل العلم، وخاصة منهم المعاصرون كثير من أهل العلم اعتنوا بها شرحا ووضعوا لها شروحا. وهذا أول الشروع في الشرح، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قوله يا سائلي، هذا يحتمل أمورا كثيرة، أولها أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا سائلي أن هذا كان جوابا على سؤال قدم له، على سؤال قدم له، كما هي عادة كثير من المصنفين من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنهم يؤلفون الكتب ويضعون كثيرا، وضعوا كثيرا من الكتب استجابة لطلب الناس وحاجة الناس إلى البيان. ومن ذلك العقيدة الواسطية كانت جوابا على سؤال من أحد قضاة واسط، وهكذا التدمرية من أهل تدمر، وهكذا الحموية وغير ذلك. كثير من الأئمة كانت تأليفهم استجابة لطلب الناس لحاجتهم إلى ذلك. فقوله إذن يا سائلي يحتمل هذا الأمر وهو أظهرها أن هذه المنظومة كانت جوابا على سؤال من سأله بيان الاعتقاد الصحيح الذي يعتقده، والمذهب الصحيح الذي يدين شيخ الإسلام الله به. فكان منه رحمه الله أنه نعم كتب هذه المنظومة زكاة منه للعلم الذي أوتي، وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي على المرء الحرص بها على التكتم عن العلم، وأنه متى وجد فرصة لبث العلم، وخاصة يكون الأمر أعظم إذا طلب من المرء البيان وهو أهل من ذلك وهو مستطيع لذلك بحسب استطاعته قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكتم العلم وخاصة ما يكون من أمر الاعتقاد أمره عظيم. إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم الله يموت، يعني ليس كتمان العلم تظنه من الأمور الهينة، بل هذا من أعظم الفجور ومن أعظم المصائب ومن أعظم الذنوب كتمان العلم. والله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادة لتحقيق عبادته، وتجد مع ذلك من يكتم هذا العلم الذي نعم به يكون تحقيق عبادة الله عز وجل وتحقيق توحيده سبحانه. فلذلك تجد أن أهل كتمان العلم أهل خذيلة، أهل خذيلة، وهكذا يجازيهم الله عز وجل بخذلانهم. لماذا؟ لأنهم ما نصروا دين الله عز وجل، ما نصروا دين الله عز وجل، ولا قاموا بما يعني أوجب الله عليهم، ولذلك يعني كان جزاؤهم اللعنة، أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. وهكذا ما كان من شأن بني إسرائيل وغيرهم ممن كتب العلم وكتم البيان بين الحق، فكان لعنهم الله عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعدم تناهيهم المنكر وعدم نصحهم أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أوجب لهم اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. الأمر الثاني أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي، أن ذلك كان منه سيرا على جادة كثير من أهل العلم، بل ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في طرح العلم على شكل السؤال والجواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه في تعليم أصحابه أن مما كان يسلكه في ذلك طرح العلم على صورة السؤال والجواب: أتدرون من المفلس؟ وغير ذلك حديث كثيرة في هذا، أنه يأتي من أساليب العلم التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فرح العلم على شكل السؤال والجواب. ولذلك تجد كذلك من أهل العلم من اعتنى بهذا الطريق، من بينهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، تجد جملة من الأسئلة على طريق السؤال والجواب، وهذه لها فائدتها وفيها تيسير لأخذ العلم. كذلك مما يذكر في قول شيخ الإسلام يا سائلي عن مذهبي، قوله يا سائلي يحتمل أيضا أن هذا كان منه بشد انتباه السامع، فأنت إذا قيل لك يا سائلي ثم يعطى لك البيان بعد ذلك يشد الذهن ويشحذ الذهن وتصبح منتبها ومجدود الانتباه لأن تسمع ما سيكون من هذا الكلام الذي مثله يسأل عنه ويحرص عليه. فيحتمل هذا الأمر أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني صد هذه المنظومة لأجل هذا الأمر، بشد انتباه السامع بهذا الأسلوب المحفز، بهذا الأسلوب المحفز. إذ من المعلوم أيضا صيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوة علمه ومثله يعني ينتبه وتشحد الهمم إلى سماع ما هذا الأمر الذي وما هذا التحقيق الذي سيفيدنا به. فكونه يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدة، هذا يشحذ الذهن إلى الانتباه إلى هذا العلم وهذا التحقيق الذي سيلقيه مثل هذا الحضر. الأمر الرابع الذي يحتمله أيضا هذا وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا سائلي، أن هذا كان منه رحمه الله اهتزازا منه بمنهجه بعقيدته، فهو على الحق، ومن كان على الحق ومن كان على الاعتقاد الصحيح لابد أن يكون شامخا رأسه معتزا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالصاحب الاعتقاد الصحيح والسني عزيز بما عنده من الحجة وبما عنده من البيان، فلا يكون المرء محتقرا لنفسه ولا يكون ممن يذل نفسه وهو صاحب اعتقاد صحيح، بل يكون مرفوعا رأسه، يكون مقبلا غير مدبر، مقبلا في سبيل نصرة السنة وفي سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل معتز بها. فأنت على الحق يا أخي، أنت على الحق وعلى السنة، عندك الحجة والبيان والبرهان والدليل، والله عز وجل معك، وهكذا يعني بالحجة والبرهان التي في لسانك ومعك، وهكذا أيضا بنصرته ومعيته لك سبحانه. فلما الخوف من نصرة دين الله أو لما الرهبة من مثل هذا الأمر؟ الحمد لله أنت سالك سبيل نصرة لك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن أردت تثبيت قدمك ونصر الدين الله عز وجل فاقبل على نصر الدين الله عز وجل، وقبل ذلك على العلم الذي هو وسيلة ذلك، ولتكن معتزا بهذا الأمر بمعتقدك الصحيح. وهذا أيضا من شكر نعمة الله عز وجل أن يعتز المرء بهذا النعمة التي أنعمها الله عليه، ومن أظهار نعمة الله عز وجل أنك تعتز يا سائل عن مذهبي، هذا مذهبي وهذا عقيدتي أنا أعتز بها، وهذا من شكر نعمة الله عز وجل. والله عز وجل يقول أما بنعمة ربك فحدث. فكان من شيخ الإسلام رحمه الله أنه تحدث بنعمة الله عز وجل عليه أنه كان من أهل هذا الاعتقاد الصحيح، كان من أهل هذا الاعتقاد الصحيح. وهذا ما صنع كما سبق شيخ الإسلام رحمه الله كما يحتمل قوله يا سائلي، قوله عن مذهبي وعقيدتي. المذهب من حيث اللغة هو المعتقد الذي يذهب إليه كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، ذكر بعض المعاني هذا ملائم في هذا المقام، أن قول شيخ الإسلام عن مذهبي يا سائل عن مذهبي أي عن المعتقد الذي ذهبت إليه. ويبين ذلك عطف شيخ الإسلام رحمه الله ذلك على الاعتقاد يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، أي أنه فسر المذهب هنا بالاعتقاد، فكان هذا منه عطف تسكير يا سائل عن مذهبي أي اعتقاد وعقيدتي، ففسر هذا بهذا. فليس هذا من باب عطف المغايرة ولكن من باب عطف التسكير. قال يا سائل عن مذهبي وعقيدتي. قوله وعقيدتي كلمة العقيدة أصلها يدور على مادة العين والقاف والدال، وهذا الأصل يدل على قوة وشد وشدة وثوق كما ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. واعتقد الشيء بمعنى اتخذه عقيدة، اعتقد الشيء بمعنى اتخذه عقيدة. وعقيدة فعيلة بمعنى مفعول، أي معقود عليه القلب والضمير، معقود عليه القلب والضمير. فالمرء إذا اعتقد الشيء أي يعقد قلبه وضميره ويشتد وثوق قلبه به وتمسكه به وتصميمه الجازم به. وأصل إطلاق هذه المادة التي فيها الاعتقاد على الأمور الحسية من عقد الحبل وغير ذلك، ثم استعير للأمور المعنوية من عقود الزواج وعقود البيع، هكذا أيضا الاعتقاد الذي هو التصميم الجازم الذي لا يعتري الشك. ومن أحسن ما يعرف به الاعتقاد في الاصطلاح أو العقيدة ما ذكره العلامة أمن جامي رحمه الله في رسالته هذه عقيدتنا. قال العقيدة هي التصميم الجازم الذي لا يعتريه شك في المطالب الإلهية وفي الأمور الغيبية وفي النبوات، هي التصميم الجازم الذي لا يعتريه شك في المطالب الإلهية والأمور الغيبية والنبوات. قوله التصميم الجازم الذي لا يعتريه شك هذا يعني موافق للمعنى اللغوي على ما سلف، الذي لا يعتريه الشك في المطالب الإلهية، والمقصود المطالب الإلهية ما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله سبحانه، ويدخل في ذلك أيضا قبل ذلك مباحث الألوهية، فيدخل في ذلك كلام على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، هذه تسمى بالمطالب الإلهية، المطالب الإلهية. وأيضا يدخل في ذلك ما كان من شأن النبوات، ويلتحق بذلك الكلام على الكتب، الكلام على الكتب، فالرسل أوتوا الكتب، فيدخل هذا الكلام على الكتب في أمر النبوات. قد يدخل في ذلك أيضا الكلام على الملائكة لكونهم الوحي، يأتون بالوحي، فلا علاقة بقوله النبوات. ثم الأمور الغيبية يدخل في ذلك أيضا كلام على يعني ما يكون من كلام على أمور اليوم الآخر، ما يدخل في ذلك كل ما يكون بعد الموت من أمر البرزخ، عذاب القبر ونعيمه، وهكذا ما يكون من أمور الآخرة، وما يكون بعد ذلك من دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. فهذا يدخل في هذا، ويدخل في ذلك كلام على الملائكة أيضا من هذا الجانب كونهم من الأمور الغيبية، وهكذا أيضا يدخل في ذلك كلام على القضاء والقدر لأن مثل هذه من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. فالشاهد أن هذا التعريف شامل للكلام على الاعتقاد، ومباحث الاعتقاد هي المعنية في ما جاء في حديث جبريل لما سأله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه هي مباحث الاعتقاد، مباحث الاعتقاد هي ما كان من هذا الباب، الكلام على هذه الأمور الأصول الست. فمباحث الاعتقاد هي الكلام على هذه الأصول الست، وهذه الأصول الست هي التي شملها هذا التعريف، التصميم الجازم الذي لا يعتري الشك في المطالب الإلهية، أن تؤمن بالله والنبوات، وهكذا أيضا الأمور الغيبية. فإذا مباحث الاعتقاد هي ما جاء في حديث جبريل عليه السلام من أمر الأصول الست، والعقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه جميع الأقوال والأعمال، لا يصح قول ولا عمل إلا إذا كان مبنيا على اعتقاد صحيح خالص لله عز وجل، متعلق في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا أيضا لابد أن يكون موافقا في ذلك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا العقيدة هي أساس الدين الذي لا صلاح للأقوال والأعمال إلا إذا كان مبنيا عليها. وهذه الكلمة التي هي عقيدة يعني لم يأتي في القرآن أو السنة مثلا العقيدة أو اعتقاد المؤمنين وغير ذلك. هذا لا يمنع أن يكون لا يمنع من إطلاق هذه الكلمة في هذا المباحث. وصار على ذلك الأئمة أنهم يعني يخصون هذا الباب وهذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم بتسميته بباب الاعتقاد. وهذا أيضا ليس خارجا عن أمر الشرع بل هو من باب الإطلاق اللغوي للاعتقاد. وجاء هذا في الكتاب والسنة كلام على عقد عقود البيع عقود كذا وأن ذلك مما يدخل في القلوب. ومن حيث الكلام على أن الاعتقاد هو ما كان فيه تصميم جازم فهذا ليس خارج عن يعني المعنى اللغوي له وعن المعنى الشرعي له. وتوايا يعني تواتر السلف وتداولوا هذه التسمية لهذه المباحث العظيمة هذا الأصل العظيم. وتجد أن كثيرا من أئمة السلف والخلف يطلقون على هذا الباب باب الاعتقاد. فمن ذلك من الكتاب النفيس والرسالة النفيسة للإمامين الرازيين أبي حازم وأبي زرعة اعتقاد أصل السنة واعتقاد الدين. وهكذا أيضا الإمام اللالكائي رحمه الله سمى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وهكذا أيضا الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث وغيرهم كثير ممن ألفوا في هذا الجانب وسموه بالاعتقاد فليس في ذلك أي يعني قادح بل هذا سير على جادة أهل العلم من أئمة من أئمة السلف والخلف وليس خارجا عن فعلهم. سبحانه وتعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.